فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى آخر الحديث. هذا لتحريض، تحريض على هذه الخصال العظيمة: من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره، يعني مفهومه أن من آذى جاره أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يستعد للقاء الله، فيعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه من عذاب الله، ويحرم الأعمال السيئة التي توقعه في العذاب. فمن أساء العمل هذا معناه كأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن لا شك أنه ليس المراد نفي الإيمان بالكلية، إنما المراد نفي الكمال. فأصل الإيمان موجود لكن ينفى الكمال. هذا يدل على أن الإيمان أنه يزيد وينقص، وأنه شعب كثيرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع 70 شعبة. فليس الإيمان هو التصديق فقط، إما مصدق أو مكذب، لا، الإيمان تصديق وعمل، تصديق وعمل. فإذا زاد العمل زاد الإيمان، إذا نقص العمل نقص الإيمان. فهنا نقول: من آذى جاره فإن إيمانه ناقص، الإيمان الواجب ينقص إيمانه الواجب، فيكون آثما بذلك. وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب الكبيرة هي ما كان فيها وعيد أو حد، وعيد في الدنيا وفي الآخرة، أو نقول وعيد أو حد. الوعيد يشمل اللعن والغضب وما لا يؤمن وما شابه ذلك، كل هذا من الوعيد، فتكون أذية الجار من الكبائر. وجاء في لفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الإكرام هنا إيمان الكامل، لأن الذي لا يكرم الجار لا يكون عاثما. فإذا نفسر الإيمان على حسب العمل، كان مستحبا فالمراد بالإيمان الكامل، وإذا كان العمل واجبا وتركه فترك نافي الإيمان الواجب. وجاء أيضا بلفظ ثالث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان والإكرام هذا مستحب، والواجب هو دفع الأذى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام إما لك أو عليك، ويعني أكثر الكلام إما أن يكتب الإنسان أو عليه. فالعاقل هو الذي تكلم ما ينفع أو يسكت عما يمر. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، يعني يوم وليلة واجب وبقية الثلاثة مستحب، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يعني وراء ذلك لا يعد ضيافة، إذا طال الضيف أكثر من 3 أيام فهذه ليست ضيافة، بل هذه الصدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب حق الجوار في قرب الأبواب. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. لا شك أن قرب الباب يدل على أو يرجح قرب الجوار، فإذا كانت البيوت متساوية في القرب، لكن هذا باب أقرب هذا باب أبعد، فالصاحب الباب الأقرب أقرب جوارا، لأنه يدخل ويخرج فيكثر التقاء الجارين في الدخول والخروج. فإذا كان في خير في الجار خير، كثر الخير بينهما والسلام وزادت المحبة، وإذا كان في شر عظم الشر والأذى لكثرة الدخول والخروج من هذه الأبواب المتقاربة. فقرب الباب يرجح قرب الجوار، ويكون حق صاحب الباب الأقرب أكثر من حق صاحب الباب الأبعد وإن تساوت الداران. باب كل معروف صدقة. حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. هذا الحديث يوسع مفهوم الصدقة، وأن ليست خاصة بالمال، وكان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يظنون أن الصدقة محصورة بالمال، وذلك لما قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة، قالوا يا رسول الله فمن لم يجد، يعني كانوا يظنون أن الصدقة لا تكون إلا بالمال، فبين عليه الصلاة والسلام أن مفهوم الصدقة واسع، وأن كل خصلة من خصال الخير سواء كانت بالقول أو بالفعل أنها تدخل في الصدقة ويثاب عليها صاحبه. كل معروف، ما هو تعريف المعروف؟ ما هو تعريف المعروف؟ من العلماء قال هو ما عرف حسنه بالعقل والشرع، ومنهم قال هو ما عرف حسنه من الشرع. لا شك أن أصل هو الشرع، ولكن قد يتوافق العقل مع الشرع، فالعقل يدل على حسن الصدق وأداء الأمانة والكرم والشجاعة والبر وصلة الرحم، هذه معروفة بالعقل والفطرة، ولكن لا يستقل العقل بمعرفة الخير من الشر، لابد أن يدل عليه الشر. إذا قلنا ما دل الشر على حسنه أو ما عرف حسنه من جهة الشر، فإنه ينتظم العقل السليم والفطرة السوية، فلا حاجة نقول العقل، يعني صحيح أن العقل يوافق الشرع والفطرة السليمة، لكن ما حاجة نذكر العقل، لأن العقل كما تعلمون يختلف، بعض الناس يرى بعقل أن هذا حسن، بعض الناس يرى أن هذا سيء، فالعقل لا يستقل ب الدلالة على حسن هذا أو سوءه، لابد أن يكون الاعتماد على الدليل الشرعي. إذا نترك كلمة العقل، نقول المعروف هو ما عرف حسنه من الشرع، لأن الشرع كامل، لكن العقل الصحيح يوافق الشرع ولا يخالفه. فإذا مثلا دلك عقلك على أن هذا الشيء ليس بحسن وقد دل الشرع على حسنه، فهذا دليل قاطع على أن العقل انحرف في هذه الخصلة، لذلك ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في محبة ما دل الشرع أو ما أمر به الشرع ورغب فيه، سواء كان واجبا أو مستحبا. وإذا وجدت من نفسك نفورا من شيء دل الشرع على حسنه، فاتهم نفسك وجاهدها حتى يتبينك الصواب وحتى ترى أن هذا هو الحق. لا شك بعض الناس مثلا ينفر من بعض الخصال كتقصير الثياب، والله هذا منظر مقزز والعياذ بالله مو مناسب، واللحية مثلا إذا كان طويلة، أو مثلا قص الشارب القص الشديد وما شابه ذلك من خصال الفطرة والأعمال الصالحة التي تدل على الشرع. بعض الناس يكون في نفسه شيء من تعدد الزوجات، ولا في ظلم المرأة، أو مثلا الرق كيف يسترق إنسان يسترق إنسان مثله وما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذا دليل على فساد العقل والفطرة. والواجب على المؤمن أن يثق وأن يجزم بما أمر الله به جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام وما رغب فيه، فهو الحق الذي لا مريت فيه وهو الموافق للفطرة السليمة. ولكن كما تعلمون يعني وكم من عائم قولا سليما وافته من الفهم السقيم. المريض مثلا الذي فسد مزاجه إذا لعق العسل يجد طعمه إيش؟ ها مرا ولا لا؟ مر، والله عسل مر هذا، ويحلف أنه مر وهو متأكد أنه مر، يقول الله يحلف يقين أن هذا عسل مر، يجده مرا. نقول صحيح، وجده مرا لفساد مزاجه، أن مزاجه فسد، فهو صادق إذا قال أنا أجد العسل مرا، يعني ما كذب ويقول هذا يجده مرا. لكن يجب عليه أن يعالج نفسه، فإذا علم أنه مريض وأنه خرج عن الفطرة الصحيحة فإنه هنا سيعالج نفسه بالأسباب المباحة حتى يشفى، ثم يعود إلى الصواب فيجد العسل حلوا. كذلك من رأى المعروف منكرا هذا دليل على انتكاس فطرته، فهذا دليل على المرض. فالناس يختلفون، منهم من يرى الحق كله باطلا، هذا والعياذ بالله الانتكاس كامل في الفطرة، من الناس من تكون فطرته بالجملة طيبة لكن عنده مثل ما يقول حسكة في قلبه من أمر أو أمرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل مما جاءت به الشريعة. فليعلم علم اليقين أولا أن فطرته قد انحرفت في هذه المسائل، فيجب عليه أن يراجع نفسه وأن يعيد النظر وأن يستعين بالله ويسأل الله الهدى وينطرح بين يدي الله حتى يهديه جل وعلا. لكن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هو دعاء عظيم، يقول في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا هدى الله العبد لا يمكن أن يرد شيء في الشرع إلا ويراه حسنا ويحبه ويجزم بأنه صواب وأنه حسن، وما نهى عنه الشارع يراه قبيحا مذموما. فهذا دليل على سلامة الفطرة وكمال الإيمان. إذا المعروف هو ما دل الشرع أو ما عرف حسنه من الشرع، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال، فكل من فعل ما جاء به الشرع سواء كان على سبيل الإلزام كالواجب أو على سبيل الاستحباب فإنه صدقة، أي يثاب على ذلك ويؤجر عليه. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري حديث جابر، رواه مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه، فالمتن متفق عليه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد. فهموا أن الصدقة لا تكون إلا بالمال، فقالوا: فإن لم يجد أي ما تصدق به، قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. والصدقة التي تكون بالجهد أفضل من الصدقة بالمال الذي يأتي بدون تعب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل، فقال إيش؟ جهد المقل، جهد المال يأتي بالتعب وقليل، ماله قليل، فصدقته دليل واضح على صدقه وكمال إيمانه. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال فيعين ذا الحاجة الملعوف، هذا نوع من الصدقة، لإعانة بالبدن، يعني ما عنده مال يستطيع أن يتصدق ببدنه، يعين ذا الحاجة الملهوف، الملهوف المتلهف على حاجته، يعني محتاج إلى هذا الشيء حاجة شديدة، يتلهف على هذا الشيء ولكنه يعجز عن القيام به، فإذا أعانه صار صدق. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير، هذا أسهل، يعني يتدرج النبي عليه الصلاة والسلام في توسيع مفهوم الصدقة، فليأمر بالخير أو بالمعروف، سهل لمن أعانه الله يتكلم كلمات طيبة يأمر وينهى وليس عليه بذلك ضرر. قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، فليمسك عن الشر، إذا دعت نفسه إلى الشر وأمسك عنه لله فهذا واضح أنه صدقة، أنه فعل طاعة، دعت نفسه إلى شيء من المعاصي ثم ترك الخوف من الله مع القدرة، هذا ورد النص به وأنه تكتب له حسنة. قال إذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا فإذا تحدث عبدي من يعمل حسنة فأنا أكتبها له ما لم يعملها، فإن عملها كتبت له بعشر أمثال إلى سبعة مضاعف، وإذا تحدث أن يعمل سيئة فإن عملها كتبت له بمثلها وإن لم يعملها كتبت له حسنة. قال تعالى أرقبوه، يقول تقول الملائكة يا ربي هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة، فيقول الله تعالى أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. توقن عليه يعني قليل من هذا اللفظ، فالمقصود أنه الحقيقة فإنما تركها من جرائي، فإذا ترك السيئة فهو ينقسم إلى أقسام، إن تركها عجزا فهو آثم لأنه عزم وحاول وعجز فهو كالذي عمل، تكتب السيئة كاملة، إذا ترك عجزا مع فعل ما يستطيع فإنه تكتب عليه السيئة كاملة لأنه عزم عليها وحاول ومنعه العجز، إذا ترك لا عجزا ولا خوفا من الله تركها لأنه عرض له شيء آخر، كان أراد أن يسرق وشعر بالنعاس وذهب ينام وترك السرقة وقادر، لكنه ترك لأجل النعاس أو لسبب من الأسباب، هذا لا يكتب عليه لا له ولا عليه، لأنه ما شرع في السرقة خطرت في باله ثم تركها لأمر من الأمور، فهذا لا خير ولا شر. الثالث أن يتركها لأجل الله، عزم عليها مع القدرة ثم تركها لأجل الله فهذا تكتب له حسنة، كالذي هم بالزنا فلما وقع بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها لأجل الله، فصار من صار هذا العمل من الأعمال العظيمة التي توسل بين الله فقبل الله منه. هذا بالنسبة للشر المعين، الخصلة المعينة إذا هم بها ففي هذا التفصيل، لكن لو قال هل يؤجر على ترك المحرم وإن لم يخطر بباله كالزنا والخمر والسرقة والربا إلى غير ذلك من المحرمات الكثيرة جدا، الإنسان كل يوم، الإنسان المؤمن كل يوم يمر عليه ترك مئات المعاصي والذنوب، فهل يؤجر على ترك كل معصية ولا لا يؤجر حتى يهم بها؟ يعني هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، إذا قلنا أنه يؤجر هذا فيه بعد، إذا قلنا أنه ما يؤجر كيف ما يؤجر وهو قد امتنع عن الخمر والسرقة والزنا والربا تعبدا لله جل وعلا، فيعني هذا مقام تفصيل، لا نقول أنه يؤجر في كل يوم أو في كل ساعة أو في كل لحظة لم يشرب الخمر فيها ولم يزني، أنه يثاب على كل لحظة تمر عليه ما فعل المعصية هذا فيه بعد، ولا يقال أنه لا يثاب أبدا لأنه تركها تعبدا، منع نفسه منها تعبدا، وقد يكون قادرا على كثير من تلك المحرمات لو أراد. فنقول إذن يثاب على النية العامة وتركها تعبدا، لأنه ممتنع من الخمر تعبدا وليس عجزا لا أو أنه غائب عن باله أو لا يعرفه، يقول ما تقوم في الخمر، قال أعوذ بالله حرام ولا يمكن أشربه، تركه تعبدا وكف خوفا من الله ورجاء ما عند الله. فنقول يثاب على نية التعبد ثوابا عاما، وإذا دعته نفسه وتركه لله يثاب ثوابا خاصا. هذا أقرب ما قال في مثل هذه المسألة. طيب الإمساك عن الشر كف، هل الكف عمل ولا الترك عدم؟ يعني قد يقال الترك عدم، الإنسان ما سرق والترك عدم، ترك عدم ما فيه فعل، ليس هناك فعل، هو كف عن السرقة، ما قام ولا مشى ولا أخذ، كف. فمن العلماء يقول الترك فعل، الترك فعل وليس عدم محض. ومنهم من يفصل يقول الترك يعتبر عملا هو عدم في الحقيقة، عدم لا فعل ولا قول، هو عدم ما فعل شيء، لكنه يعتبر عملا صالحا من جهة ما قام في قلبه من الخوف من الله تبارك وتعالى، فإن هذا عمل القلب. هذا هم بالسرقة فخاف الله، ترك خوفا مع أنه ما تحرك لا قام ولا مشى ولا فعل شيئا، لكن هو في الحقيقة فعل شيئا وهو عمل القلب، لأنه تذكر الله، هم بالسرقة خطرت عباده فذكر الله فتوقف ولم يتحرك. فنقول صحيح ما حصل منه أعمال جوارح، لكن حصل منه عمل قلب، وعمل القلب من أعظم وأفضل الأعمال. ومن الأدلة على أن الترك عمل دليل مشهور في سورة المائدة، قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون هذا ترك، كانوا لا يتناهون هذا ترك، ثم أثبت أنه فعل لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، فجعل الترك هذا فعلا. وصحيح أنه ترك عدم، أنه ما تكلم ولا أنكر لا بيده ولا بلسانه، لكن الفعل هذا هو الاستخفاف بأمر الله وعدم الخوف من الله تبارك وتعالى، لأن الذي حمله على ترك الإنكار وإقرار المنكر هو عدم الخوف من الله، وهذا يعني عمل قلب، وجد في قلبه أمن مكر الله أو استخفاف بالله جل وعلا فحمله على الترك. فإذا ترك المحرم قام في قلبه تعظيم لله، هذا عمل، ومن ترك الواجب قام في قلبه استخفاف بالله وعدم خوف أمن مكر الله، فهو يعتبر عملا من هذا الباب. باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، أي أعرض كأنه يعني كأنه ينظر إلى النار، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة إما مرتين أما مرتين فلا أشك، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. كلمة طيبة هذه عامة تعم كل كلام يكون فيه إدخال للسرور أو في إقامة اتباع فعل واجب أو نهي عن منكر، قد يكون أمر معروف، قد يكون نهي عن منكر، قد يكون السلام، قد يكون إدخال السرور على مسلم، تقول لشخص كيف حالك اليوم، مساك طيب، موعظة، دعوة إلى الله، يعني كلمات طيبة لا حصر لها. فالموفق يعني أجره يمشي في غالب الأوقات، ما يمر عليه لحظة إلا وأجره يكتب ويمشي ليطيب القلب. فالقلب كالبئر واللسان كالدلو، فإذا كان البئر بئرا طيبا فيه الماء الصافي، الدلو يتحرك ويخرج فيخرج الماء الصافي الزلال. إذا كان البئر آسنا وفيه ماء متعكر، فالبئر سيخرج ماء آسنا منتنا متعكرا. فالإنسان يعني العاقل يحرص على إصلاح القلب، إذا صلح القلب صارت الحسنات تكتب الليل والنهار بدون تعب، وإذا فسد القلب بالعكس صار يكتب عليه السيئات كثيرا والعياذ بالله. فالمؤمن الموفق لا يكاد يتكلم إلا بكلام طيب، إذا قابل أحد سلم عليه ورحب به وتبسم له وسأل عن حاله وأدخل عليه السرور وآنسه أشعره بحبه وتقديره، كيف حالك، ساك طيب، والله مشتاقين لك وكذا، بارك الله فيك وحفظك الله وكذا، كلمات طيبة كثيرة. فالمجلس الواحد يخرج بحسنات لا تحصى كثرة بسبب طيبة قلبه وحسن منطقه. وهذا المشؤوم المخذول لا يكاد والعياذ بالله يجلس أو يقوم بمجلس إلا وقد حمل من السيئات ما لا يعلمه إلا الله بسوء الكلام الذي سبب خبث القلب عياذا بالله. والإنسان إذا جالس الصالحين تعلم منهم، إذا جالس الصالحين وسمع الكلام الطيب فإنه يأنس به ويسر ويثلج صدره ويرتاح له ويقول ما شاء الله، والله هذا الرجل مبارك ما شاء الله، مجلسه طيب والناس يحبونه ويلتفون حوله ويعنسون به يستفيدون منه، وما يتعب ولا يتكلف ويضحك ويتبسم وفي مرح وفرح وسرور، ما عنده تعب ومشقة، توفيق من الله. فيبدأ يتقمص من طبعه ويتخلق بأخلاقه ويستفيد. من أجل هذا جاءت النصوص بالحث على صحبة الأخيار والتحذير من صحبة الأشرار، لأنه كما يقال الطبع سراق، طبع سراق، يعني تأثر أحيانا بدون أن يشعر. إذا جالس شخصا يتأثر بأفعاله وأخلاقه وصفاته بدون أن يقصد، فتراه يحاكي أفعاله وأقواله ولو من غير قصد. فإذا جالس الصالحين تقمص طباعهم وتأسى بهم واستفاد بإذن الله. باب الرفق في الأمر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، أي يعنون الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، هذا يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنها وفطنتها، فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وفي بعض الروايات قال: بلى قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. فإذا يعني رد كيدهم في نحورهم بيسر وسهولة بدون انفعال وغضب وفحش في القول، يقال وعليكم. السلام عليكم إلى الموت عليكم، قال وعليكم، يعني رد عليهم هذه الدعوة السيئة بدون يعني غضب وانفعال وكلام فاحش، وهذا يكبت هذا الشخص لأنه يعني يغيظه، هو ما أراد من هذا لأن يستفزه ويثير غضب حفيظته، فرد عليه ردا رفيقا ورد كيده في نحله. كانت الكلمة التي قالها صالحة فهي له، وإن كان سيئة فهي عليه. هذا العدل مع الحكمة والعقل وعدم الغضب والانفعال، قال وعليكم، هذا أحسن ما يكون من الرد. ولذلك أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم، فإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. إذن تنظر في المسلم، ليس كل أهل الكتاب يقولون هذا، يختلف من أشخاص الآخرين، فإذا سمعت اللام واضحة فلا مانع أن تقول عليكم السلام، وإذا شككت السلام عليكم يعني حاول يدغم اللام، وشككت إذا تيقنت أنه قال السلام فإنك لا تقول عليكم السلام، لا يجوز لك ذلك، تقول وعليكم فقط. وإذا شككت قل وعليكم، فإن كان قال خيرا فهو له، وإن قال شرا فعليه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزلموه، أي لا تقطع عليه بوله، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. حديث اختصار وتتمته عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعد ذلك، يعني جمع بين الحسنين، لم يبادر بالإنكار تنفيذ لأن هذا أعرابي، وهذا الفعل قد تعودوا عليه في الجاهلية، يعني عندهم أنه ما فيه شيء الإنسان يبول والناس ينظرون، هذا شيء تعودوا عليه في الجاهلية. وإلا من قرأ هذا الحديث فإنه يتعجب، وكيف معقول يبول أمام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قد يكون تنحى قليلا لكنه في مجال النظر ينظرون إليه، فيتعجب الإنسان يقول معقول رجل يبول أمام الناس ينظرون إليه وهم ينظرون إليه؟ يقول نعم، هذا كان موجودا في الجاهلية ولا يرون به بأسا، ما يرون به بأسا، كانوا يتساهلون بالعورات فيرون هذا أمرا معتادا، ففعل كما تعود في الجاهلية. فالصحابة رضي الله عنهم أنكروا أنكارا شديدا من أجل كشف الحورة، من أجل البول في المسجد والبول نجس، من أجل استخفاف بالحاضرين فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوه فعلا عظيما شنيعا، فقاموا إليه من أجل أن يوقعوا به، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني لو قاموا وزجروه أولا ينقطع بوله، هذا ضار صحيا، ثانيا ينجس أكبر قدر يقوم البول ينتشر هنا وهناك، وأعظم من ذلك أنه قد يرتد عن الإسلام، لأن الأعراب جفاة، وهو حديث عهد بإسلام، فإذا رأى الشدة من الصحابة بكل سهولة يرتد عن الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل مع الرفق من أجل أن يتألفه، يعني يغتفر تنجيس المسجد، يغتفر كونه بال كشف عورته ولم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما قصد، أنه ما يرون في الجاهلين هذا إهانة، هذا شيء تعودوا عليه أنه أمر عادي عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى أن هذه المفاسد يسيرة جدا مقابل ارتداد هذا الأعرابي عن الإسلام، فنهى الصحابة وقال لهم لا تزلموه، دعوه حتى أتم بوله، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما لذكر الله وقراءة الصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم عالج الخطأ، دعا بدلو الماء صب على بول العرب، فليدل على أن الأرض لا تحتاج، إذا كانت النجاسة ليس لها جرم لا تحتاج إلى نقل للتراب ولا تحتاج بل يكفي أن يصب عليه الماء ويكاثر البول بالماء فيذهب النجاسة، لأنه لم يأمر بحفر التراب، مع أنه يمكن بكل سهولة أن يحفر التراب الذي فيه البول ويخرج من المسجد ويتم تراب آخر أو يسوى الموجود، لكنه لم يفعل لأن ديننا يسر وليس فيه آثار كما كانت في الأديان السابقة، بل أمر بأسهل ما يكون وصب الماء على البول حتى يذهب أثره من رائحة أو لون، فإذا صب على الماء كثير طهر المكان. ويطهر أيضا بالشمس على القول الصحيح، لكنه يحتاج إلى وقت طويل، قد يكون المسجد مسقوب بساعة في النخل، لكن لو كان البول في مكان تصيبه الشمس ومرت عليه أيام طويلة وذهب أثره من رائحة كريهة فلا حرج فيطهر، لأن العين لأن نجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها. يعني هذه أمثلة على رفق النبي عليه الصلاة والسلام. والرفق وردت فيه حديث كثيرة كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق، هذه من صفات الله جل وعلا، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. والإنسان يرى هذا رأي العين، يعني حتى الأطفال الصغار إذا عملتهم بالرفق يعني وصلت إلى المطلوب بأسهل طريق، إذا شجعت الطفل الصغير وأثنيت عليه وكذا وأعطيته شيء من الحلوى وكذا استجاب وفعل ما تريد وترك ما لا تريد بكل سهولة، وإذا عاندته وأغلطت له وعنفته وضربته وزجرته تسلط عليك وصار يتقصد الأذية والانتقام فدخلت في مشاكل معه مع أنه طفل صغير. فالعاقل يدفع بالتي أحسن ويصل المراد بأقرب طريق، ولا حاجة أن يدخل نفسه في مشاكل باستخدام العنف. فالرفق يكون مع الزوجة، يكون مع الأولاد، يكون مع الجيران، يكون مع الزملاء في العمل، يكون مع القريب، مع البعيد، مع الكبير، مع الصغير، ويصل الإنسان إلى مراده من أقرب طريق مع الأجر والثواب. الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كل الأمور، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وليس معناه أنه ما في ردع للظالم، لا، لكن في الأمور التي ينفع فيها الرفق، ولكن كل مقام مقام. الظلمة والفجرة أصحاب الكبائر والجرائم هؤلاء يردعون، خذوا على يد السبيل وطروا الحق أطرى قام عليهم الحدود، لكن هذا في التعامل الذي لا يصل لحد الكبائر والفواحش، لما هو فيما بين الناس فيما بينهم من التعاملات. كلما كان الإنسان حكيما رفيقا سهلا وصل إلى مراده بسهولة. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. زاد أبو داود: كله يحرم الخير كله، يدل على الرفق فيه خير عظيم، هذا سبيل مبالغة، أو يقال يحرم الخير في التعامل وحسن الخلق. فحسن الخلق قائم على الرفق، لا يمكن أن يكون فاقد الرفق حسن الخلق أبدا، من أبرز صفة بحسن الخلق الرفق والأنات، حلم الأنات والرفق، حسن التعامل، معالجة المشاكل بيسر وسهولة حتى يصل إلى المراد. هذه طبيعة البشر، إذا لنت لهم لانوا لك وأحبوك وأكرموك، وإذا عنفتهم وهاجمتهم هاجموك. ولا شك أن البشر مهما كان إنسان ضعيفا يمكن أن يكيدك، مهما كنت قويا وهو ضعيف إذا أغلطت له وعنفته سيصل إلى الإساءة إليك والأذية بأي صورة كانت. فالحكيم يسد هذا الباب ويتلطف مع الناس ويداري حتى يسلم من شرهم ويصل للمراد. وجاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا رأيت البيت فيه لطافة وفيه رفق وفيه حسن تعامل، كلمة طيبة ما بين الأب والأم والأولاد، فاعلم أن هذا البيت أراد الله به خيرا. والغالب أن الأولاد أيضا يأخذون شخصية الأب والأم، يتأثرون بهم دائما. تجد الولد يحاكي أباه، إذا كان أبوه عنيفا شرسا فإنه يتقمص الشراسة والعنف الشدة، وإذا رأى أباه لينا سهلا حكيما صار الولد كذلك يتأثر بوالديه تأثرا كبيرا. ودائما يقال الولد الذي ينشأ في بيت ليس فيه مشاكل، قائم على المحبة والوئام والتفاهم والحوار، ينشأ إنسان سويا، فطرة سليمة، إنسان سوي محب للخير، ليس عنده عقد نفسية وليس عنده جبن وهلع وخوف وارتباك، يصير عنده ثقة في النفس وشجاعة وإقدام وحب للخير ونفس سوية. وأما الولد الذي يعيش، الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد الذي يعيش في بيت مليء بالمشاكل مليء بالعنف والشدة والضرب والظلم والإهانة، يخرج إنسانا مضطربا نفسيا، عنده عقد، عنده خوف، وعنده يعني عدم تردد، عدم إقدام في الأمور، قد يكون عنده شيء من الحقد وحب الانتقام لأن يشعر أنه قد ظلم وكذا. فيجب على العاقل أن يشيع هذا الخلق الكريم في بيته وأن يجاهد نفسه، وأنه إذا اضطر إلى حصول شيء من التعنيف والخلاف بينه وبين أهله أن لا يطلع عليه الأولاد ما استطاع، حاول يبعد كل البعد عن الأولاد ولا يسمعون الشجار والخلاف الذي يكون بين الزوجين، لأن هذا يكون له تأثير سيء إذا كثر وتكرر. فيحاول أن يبتعد إذا كان في شجار وخلاف، لأنه لا يسلم بيت من خلاف إلا ما ندر. فيحاول أن يكون في مكان خاص بينه وبين زوجته، لا يطلع عليه الأولاد ما استطاع. رحمك الله. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان بن بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. هذا تمثيل بليغ، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني اللبنة وحدها ضعيفة جدا، لو وضعت لبنة فبكل سهولة تسقط عند أدنى دفع، لكن إذا اجتمعت لبنة مع ثانية مع عشرة ودخلت تداخلت اللبن كطريقة البنيان مع ما يوضع بينهما من الشيء الذي يمسك اللبن وصارت جدارا فإنه يصعب إسقاطه، لا يسقط إلا بشدة وقوة شديدة. لكن لبنة اثنتان ثلاث توضع فوق بعض أو بجوار بعض يسهل إسقاطها بكل سهولة، لكن إذا تجمعت اللبن، يعني الجدار فيه تجمع كثرة اللبن وفيه تداخل اللبن، ما تصف صفا كما معروف في البناء، أن لو صفت اللبن بعضه فوق بعض يسهل سقوطها، فيداخلون اللبن نصفنا ونصفنا حتى تكون أقوى، ويكون بينها شيء يمسك كالإسمنت والطين أو ما شابه ذلك يمسك اللبن بعضه إلى بعض. إذن هذه المعاني إذا وجد بين المسلمين حصلت القوة. الأول كثرة المسلمين جماع الاجتماع وعدم التفرق، ثانيا التداخل، اجتماع مع تداخل تزاور وتداخل كتداخل اللبن، والثالث أن يكون بينهما الحب في الله، يكون بينهم الحب في الله الذي يربطهم على أساس من الدين وطاعة الله والإيثار في وجه الله. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، اجتماع كثرة المسلمين مع التداخل كثرة التزاور والتحادث وبينهم الحب في الله الذي قوي العلاقة، صاروا كالجدار لا يستطيع العدو أن يسقطه، وإذا تفرقوا ضعفوا ثم شبك بين أصابعه. هذا يؤخذ منه أن التعليم بضرب بشيء يرى أنه أبلغ من مجرد تعليم عن طريق السمع، لكن يقولون اجتماع حاستين أبلغ من حاسة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بين الكلام والفعل، في حديث لا تحصى يضرب الأمثال بالفعل، شبك بين أصابعه كالبنيان شد بعض بعضا. فالسامع إذا سمع الكلام وراء الحركة يكون الكلام أوقع في قلبه. مرة وجد غصن شوك على غصن شجرة يابسة على الطريق، فأخذ الغصن اليابس في أوراق يابسة فضرب به الأرض فتساقطت الأوراق، والصحابة ينظرون هذا المشهد، قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات ذنوب العبد كما يتحات ورق هذه الشجرة. يعني كل واحد رأى، لابد أن يكون رأى في حياته شجرة في أوراق يابسة تتحات إذا ضربت، هذا مشهد معروف ما يعني يكاد أحد يجهله، لكن كونه يراه في نفس اللحظة في نفس إلقاء الحديث لا شك أنه أقوى في التأثير. هذا معروف، صار الناس يستعملون في التعليم وسائل التعليم، صاروا الآن يجمعون بين الصوت والصورة في التعليم حتى يكون أوقع ويكون أوضح للمتعلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا فيه حث على الشفاعة، اشفعوا فلتؤجروا، وفي لفظ عند مسلم اشفعوا تؤجروا بدون اللام، فاللام هذه يعني أقرب ما قيل أنها حث على الأجر، يعني اطلبوا الأجر، اشفعوا فلتؤجروا، لأن لم أمر، اشفعوا فلتؤجروا، يعني كأنه يأمرهم بالشفاعة ويأمرهم بطلب الأجر. وليقضي، هذه قالوا في إشكال، اللام أمر وهذا الفعل من الله جل وعلا، وليس لأحد أن يأمر الله، وليقضي الله على لسان نبيه ما حب، لكن الأمر إذا جاء موجه إلى الله يكون من باب إيش؟ لا أوضح أكثر، الدعاء نفس الدعاء، سأوضح كلمة الدعاء أفضل أو معنى الطلب، يكون الدعاء مثل اللهم اغفر لي، هذا فعل أمر لكنه يراد به الدعاء، فلا إشكال فلا إشكال، يعني ليس أحد يأمر الله جل وعلا، لكن نقول الأمر فعل الأمر إذا جاء يراد به الدعاء، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا دعاء. إذن هنا دعاء، وليقضي الله بمثابة اقضي يا ربي بما شئت، هذا يكون باب الدعاء فلا إشكال. وليقضي الله، لأنه لا يمكن حمله على لام التعليل، لأن الفعل مجزوم بحرف الياء بحرف العلة، ولو كانت اللام للتعليل فإن لام التعليل لا تجزم تبقى الياء تصير وليقضي، لكن حذف الياء دليل على أن اللام لام الأمر وأن الفعل مجزوم بحذف حرف العلة، أن تحتمل اللام تكون لام الأمر وتكون لام التعليل، لام التعليل ما في إشكال، لكن ما يمكن الحمل على هذا كما بين الحافظ في الفتح، فتعين اللام أن تكون للأمر لكن الأمر يوجه بأنه دعاء. إذن هذا في حث على الشفاعة، وأن الشافع إذا شفع شفاعة حسنة يثاب، وإذا شفع شفاعة سيئة يأثم، كما في الحديث في الباب الذي بعده، باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ما هو الفرق بين النصيب والكفل؟ هل بمعنى واحد؟ من العلماء قالنا بمعنى واحد، ولكن ناسب التغيير لتحسين اللفظ، بدل ما تكرر كلمة نصيب في الموضعين أو كلمة كفل في الموضعين، هذا تنويع لتحسين اللفظ. ومنهم من قال أنه فيه مناسبة في ذكر النصيب مقابل الشفاعة الحسنة والكفل مقابل الشفاعة السيئة. قال ابن القيم رحمه الله النصيب والكفل، النصيب غالبا يطلق على الحظ، والكفل يطلق على الحمل، الكفل غالبا يطلق على الحمل، مع أنه قد يطلق على النصيب، لكن الغالب أن الكفل يطلق على الحمل الشيء الثقيل، وإلا قد يطلق على الأجر كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، لكن الغالب أن الكفل يطلق على الحمل. يقول فمدام أنه الغالب أن هذا يطلق على الحظ له النصيب له نصيب، وقال كان يطلق على الشر أيضا، لكن غالبا يطلق على الحظ النصيب الحسن، والكفل في الغالب يطلق على الثقل، ناسب أن يكون النصيب مقابل الشفاعة الحسنة والكفل مقابل الشفاعة السيئة. وهذا يعني كلام مو بعيد، يعني كلام ليس بعيد، والأصل هو أنه فيه مناسبة وزيادة معنى في التنويع. هذه مرت معنا مثلا إذا دار الكلام بين التأكيد وأنه ما فيه زيادة في المعنى، أو أنه الزيادة في المعنى في الأصل أن الكلام يكون الزيادة في المعنى، فإذا أمكن حمل على الزيادة فذاك، وإلا نرجع إلى التأكيد أو التنويع. لكن إذا أمكن أن يحمل على زيادة في المعنى وهذا صحيح من جهة اللغة فهذا هو الراجح. ثم بين مؤلف الكفل قال كفل نصيب، صحيح الكفل يطلق على النصيب كما في آية الحديد، لكنه غالبا ما يشعر بالحمل. وقال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشة بالحبشية. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني هذا فيه تحريض على الشفاعة الحسنة، أنه ينبغي الإنسان أن يشفع، لأن الجاه هذا نعمة من الله، يكون الإنسان له جاه عند الآخرين عند المسؤولين عند الأمراء، هذا نعمة من الله، يكون عالما معروفا والمسؤولون يقدرونه ويحترمونه ويقبلون شفاعته ويشفع شفاعة حسنة في شيء فيه خير وصلاح، فهذا من نعمة الله، هذا صدقة في الجاه. الصدقة كما تقدم تكون بالمال تكون بالقول تكون بالفعل تكون بالجاه، هذا صدقة وإحسان بالجاه، والجاه قد يكون فيه نفع أعظم من المال بكثير. قد إنسان يرمى في السجن بتهمة غير صحيحة وربما أنه يبقى سنين طويلة، فيأتي هذا الموفق ويشفع له يجلي أمره ويبين حاله أنه هذا ما ثبت على شيء، هذا إنسان معروف بالخير والصلاح لكن حصل اشتباه كذا، فيقنع المسؤولين فيفرجون عنه. كم وقع هذا الإفراج، كم يكون وقع هذا الإفراج على هذا الشخص، يعني ما يقدر بثمن. فقيل له أي محب إليك أنك تخرج ولا تعطى مليون ريال؟ قال لا الخروج أحب إلي، لأنه كان سيبقى سنين في السجن لولا أن الله تعالى قدر هذه الشفاعة الحسنة. وكان أهل العلم يفعلون هذا كثيرا، يشفعون في للناس الشفاعات الحسنة. أما الشفاعة السيئة التي ترتب عليها ترك واجب أو إبطال حد من حدود الله كما شفع أسامة رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي سرقت، هذه شفاعة سيئة ولا تجوز، هذا حرام. أنه يعني يشفع لأجل أن لا يقام الحد على هذا المجرم، أو يشفع ليوظف شخص خائن في مكان يضر المسلمين فيشفع ثم يوظف فيكون هذا الشخص ضرر على المسلمين، هذه شفاعات سيئة كله نصيب. كلما أفسد هذا الموظف فإن الشافع يكون شريكا له في الإثم، لأنه هو السبب في كونه حصل على هذا المنصب وحصل منه ذلك الضرر. نقف على قول باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا تفحشا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.